بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا أن يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم حديثنا في هذه الليلة عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وجاء في رواية أخرى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ثلاث لصلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. والحق أن هذه الثلاث كل واحدة منهن تقتضي سلسلة من المحاضرات، لأنها داخلة في صميم عدة أمور: أولها أنها داخلة في المعاصي القلبية، والأمر الثاني أنها داخلة في الأخلاق المذمومة، والأمر الثالث أنها داخلة في مفسدات النفس، والأمر الرابع أنها داخلة في مفسدات الطبائع والأخلاق، والأمر الخامس أنها داخلة في مفسدات المجتمع، والأمر السادس أنها داخلة في المغيرات التي تغير على الأمة ما أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليها، والأمر السابع أنها داخلة في مفسدات الرأي والدين والمعتقد. فهذه الأمور الثلاثة حين تناقش من هذه السبع الزوايا فإنها تحتاج إلى كتاب مطول، ليس كتابا في الشريعة وحسب، بل ربما تقتضي أن يكتب عنها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التاريخ. أما علماء النفس فسوف يتحدثون عن أسباب نشوئها في القلوب، وأما علماء الاجتماع فسوف يتحدثون عن آثارها على المجتمعات في تفكيك بنيتها وآرائها وأفكارها وتشتيتها وإيقاع الخلل بينها، وأما علماء التاريخ فسوف يتحدثون عنها كسبب من أسباب تحول التاريخ وتغير الأحداث، فهي في حقيقة الأمر مفسر من مفسرات أحداثه. لو نوقشت هذه الأمور بدقة لوجد فيها كل طامة، ولعلم الناس أنه يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ثلاث مهلكات، وإهلاكهن ليس في أمر الدنيا وحسب، بل في أمر الدنيا والدين. ولهذا الأمر سوف أقتصر على الحديث أو سأقتصر في حديثي على الثالثة منهن، وإن كنت أرى أن كل هذه الثلاث كما قدمت مهلكات وقد ذمت في القرآن الكريم، كما أنها ذمت على ألسنة العقلاء منذ أن خلق الله الناس حتى يومنا هذا. فالشح قال الله سبحانه وتعالى عنه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين سبحانه وتعالى أن الوقاية من الشح قرينة لفلاح الإنسان، وبذلك يفهم أن الواقع في الشح متعثر عن الفلاح، والفلاح يجمع فلاح الأمرين، فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. وقد اختلف أهل العلم في البخل والشح، هل هما مترادفان أم مختلفان؟ فقال بعض علماء اللغة إنهما مترادفان، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس باللغة وأعرف الناس بمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه قد بيّنوا أنهما مختلفان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البخل هو البخل بما في اليد من مال، أما الشح فهو أن يأكل المرء مال أخيه وقد بغير حق. قال له رجل: يا ابن مسعود إني أخاف من أمر. فقال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ليس ذاك بالشح، ولكنه البخل، ولا خير في البخل، وإن الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما. وعبد الله بن عمر أيضا يفرق بين الشح والبخل في سؤال كهذا السؤال، حين سأله رجل عن هذا الأمر فقال له رضي الله عنه: ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكنه البخل، وإنه لشر، أي إن البخل شر، إنما الشح أن تقع عين الرجل إلى ما ليس له، أو أن تمتد عين الرجل إلى ما ليس له. والبخل شر أيضا، حتى لو فرقناه عن الشح فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلا أدل على الهلكة في هذا الأمر. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل. وروى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وأي داء أدوى من البخل. إذن المهلكة الأولى هي الشح، ولن نطيل فيها، ولو أطلنا فيها لكان حريا بها. المهلكة الثانية هي الهوى، وكيف لا تكون مهلكة ولم ترد في القرآن إلا مذمومة؟ فلم يرد الهوى في القرآن إلا مذموما. وقد قال صلى الله عليه وسلم، أو وقد قال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فاتباع الهوى عائق من العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الجنة. وقال سبحانه وتعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي أن الهوى موقع في التردي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولإخواننا المسلمين الوقاية منها. ونهى الله سبحانه وتعالى عنه أنبياءه، فقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى موقع في الإضلال عن سبيل الله، ولا يتبعه إلا ضال. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ننتقل إلى موضوع محاضرتنا، وهو إعجاب كل ذي رأي برأيه. والحق أن إعجاب كل ذي رأي برأيه كما أنه من المهلكات، فإنه من علامات الساعة، لما جاء في رواية لهذا الحديث: فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. والرأي في الأصل مصدر لرأى، ورأى تكون في البصر، وتكون في القلب، وتكون في العقل. فما كان في البصر فيقال فيه مرئي، وما كان في النوم والذهن فيقال له رؤيا، وما كان في القلب يقال له رأيا. والرأي الذي سنتحدث عنه هو ما كان في القلب، إذن ما كان في القلب أي تصور الإنسان لشيء معين ولموضوع معين ولفكرة معينة يسمى رأيا. وهذا الرأي على ثلاثة أنواع كما قال ابن القيم: فإما أن يكون باطلا بلا ريب، وإما أن يكون صحيحا بلا ريب، وإما أن يكون موضع اشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف وتكلموا عنها، فذموا الرأي الباطل وامتدحوا الرأي الصحيح وأثنوا عليه ووضعوا المعايير والقواعد للرأي الذي يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا. وقد عرف الفخر الرازي الرأي بقوله: وهو إحاطة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب. وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأي رأي، والرأي للفكر كالآلة للصانع، ولهذا قيل: إياك والرأي الفطير. وقول الرازي هذا معناه أن الرأي هو ما يقع في الخاطر تجاه أي قضية من القضايا، سواء أكانت هذه القضية في الدين، أو كانت هذه القضية في أمور عمارة الأرض والدنيا، أو كانت هذه القضية في السياسة، أو كانت في إنسان معين، تقييم وتقويم لإنسان معين أو لعمل معين، كل ذلك يقع فيه الرأي، كل ذلك يقع فيه الرأي. والمطلوب إذن فالرأي أمر فطري، فكل إنسان لا بد أن يكون له رأي في كل ما يحيط به، فالإنسان لا يدرس إلا برأي، ولا يعمل إلا برأي، ولا يتزوج إلا برأي، ولا يربي أولاده إلا برأي، ولا يختار دينه وعقيدته إلا برأي. فالرأي أمر فطري. إذن ما هو المذموم منه الذي قالت أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من المهلكات إعجاب كل ذي رأي برأيه؟ المذموم منه هو ما كان في أمر يضر بالنفس ويضر بالدين ويضر بالجماعة، فلا يحق لك أن تعجب برأيك. ومعنى الإعجاب بالرأي أن يقف الإنسان عند رأيه ويمتنع عن الاستشارة، ويمتنع عن أخذ رأي الأكفاء أو رأي أولي العلم أو رأي المتخصصين، أو يمتنع عن البحث فيه. هذا هو الإعجاب بالرأي، وسوف يأتي تفصيل ذلك فيما يصح منه وما لا يصح فيما يقدم من حديث. ولكن أليس من الحكمة التي فطر الناس عليها أن يبحثوا وأن يستقصوا وأن ينظروا في مواطئ أقدامهم؟ فإذا كان ذلك من الحكمة، فكيف يتوقف الناس في قضايا الرأي ويعجبون بآرائهم ولا يتجاوزونها؟ الجواب عن ذلك أن الرأي في كل الأمور المتقدمة يعجب الإنسان برأي نفسه فيه لعدة أسباب، أعظمها وأدواها وأسوأها الجهل. وكل من يدعي الذي ليس فيه فضحته شواهد الامتحان، وكل من يدعي الذي ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. فالإنسان حينما يجهل الأمر ويزداد مع جهله إصراراً على هذا الجهل، إصراراً على هذا الجهل وإصراراً على عواقبه، فإنه يكون سبباً لإعجابه برأيه. فإن من لديه علم بعواقب الجهل وعلم بعواقب عدم الاستشارة والاستنارة، إن ذلك الإنسان لا يقع في مغبة الإعجاب بالرأي. وقد كان السلف يعظمون أمر حديث الإنسان واتخاذه الآراء فيما يجهل، ويقولون إن دواء الجهل العلم، ودواء العي السؤال. فالجاهل الذي لا يسأل ويتحدث بجهله يوقع نفسه في المزالق، لا سيما حينما يتحدث في أمر الشريعة والدين وسلوك الناس إلى الآخرة. فقد قال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. ومعنى من حدث قبل حينه أي من ادعى علمه بالحديث وبأهل الحديث وتقييم الناس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبقيه عند ذلك بل يفضحه. ولهذا على الإنسان قبل أن يتحدث فيما لا يحسن أن يعلم أن حديث الإنسان فيما لا يحسن مزلقة وموصل للفضيحة. وحينما يتتبع الإنسان أكثر الذين افتضحوا في دينهم أو دنياهم، فإنه يجد فيهم هذا الأمر، وهو أنهم تحدثوا في العلم ولا سيما في علم الشريعة قبل أن يصلوا فيه إلى الشأو الذي ينبغي لهم أن يتحدثوا عنده. وقيل لسفيان الثوري رحمه الله: من حدث قبل أن يتأهل؟ يسألونه من حدث قبل أن يتأهل؟ ف فقال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، لأن السفينة لا يقودها إلا ملاح واحد وهو العارف بشؤون الملاحة ونجوم والنجوم والمسالك في البحر، فإذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وكذلك تغرق الأمة بأسرها حينما يتحدث في العلم أناس ليسوا من أهل العلم، بل حينما يتحدث في كل علم وليس علم الشريعة وحسب، وليس علم الشريعة وحسب، حينما يتحدث فيه من ليسوا أهلا له أو لم يصلوا بعد إلى الكفاءة لأن يتحدثوا في هذا الأمر، فإن الأمة بأسرها تغرق. حينما يدعي الطب من لا يحسن التطبيب، من قرأ مجلات طبية ونشرات طبية من النشرات التي توجد على علب الأدوية وقواريرها، وأصبح عنده إلمام بمصطلحات الأطباء، ثم خدع نفسه وزعم أنه يحسن التطبيب، فإن ذلك يهلك نفسه ويهلك الناس، كما أنه يفتضح أمره ويترتب على فعله العقوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى ثم من الناس. وقال الحسن البصري رحمه الله: آفة العلوم، أو لا آفة، آفة العلوم أهلها لا آفة، يقول رضي الله عنه: لا آفة على العلوم، لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. فالعلم أي علم كان حينما يدخله من ليس أهلا له فإن ذلك يؤثر على الناس جميعا ويؤثر على العلم نفسه. لماذا؟ لأن الناس يصبحون غير واثقين بأهل العلم، وهذا ما يحدث اليوم للأسف في علوم الشريعة، حينما أصبح ينتهكها من ليس أهلا لها، ومن لم يدرسها حق دراستها بمنهجيتها وأسلوبها وطرائقها التي سنت من قديم وتحدث في كل عصر وأوان، من لم يدرسها على ذلك المنهج ويأخذها على سبيلها القويم، فإنه لا يسيء إلى نفسه فقط بل يسيء إلى أهل العلم، لأن الناس حينما كثر الدخلاء على العلم الشرعي أصبح كثير منهم لا يثق بأهل العلم الشرعي، لأن من كان دخيلاً على العلم الشرعي تكثر عنده التغيرات وتكثر عنده التحولات وتكثر عنده الانتقالات، ويكثر وقوعه في الشواذ ووقوعه في الطوام ومخالفته للأعراف ومخالفته لآراء العلماء وما ساد من فتاواهم، فإذا كثر ذلك في من ينتسب إلى العلم كان الناس الذين لا يميزون تمييزاً دقيقاً بين العالم وغير العالم، الناس حينما لا يميزون بين هؤلاء فإنهم يبدأون يشكون في كل أهل العلم وينفضون الأيدي منهم، وهذا للأسف ما حصل الآن بسبب قلة تطاولت على العلوم وأصبحت تنشئ نفسها فيها أو تظهر للناس نشأتها فيها. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل قول إنسان بما لا يعلم فهو قول على الله عز وجل، وإذا كان في الشرع فهو أعظم، لأن الشرع إنما يكون من الله عز وجل ولا يقول عن الله، في أمر سياسة دنياه بدينه إلا من كان أهلا. وانظر كيف قرن الله عز وجل القول بغير علم بالشرك، والشرك أعظم الكبائر الذي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وحينما قال الله ويغفر ما دون ذلك بين أن كل ما دون ذلك هو أقل من الشرك، وكلما اقترب أمر من الشرك كان قريبا منه في بطء مغفرة الله سبحانه وتعالى لصاحبه، أو في ضآلة احتمالها وفي كل أحكامها. والله سبحانه وتعالى جعل قرين الشرك في هذه الآية أن يقول الإنسان على الله بغير علم. فقلنا إن الجهل أكبر أسباب الإعجاب بالرأي وأعظمها خطراً، والسبب الثاني من أسباب الإعجاب بالرأي الكبر. وقد يوجد هذا عند من رزقه الله سبحانه وتعالى شيئاً من العلم وشيئاً من المعرفة، ولكنه تلبس بهذه المعصية القلبية وهي الكبر. والكبر هو غمط الناس وبطر الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم. فبطر الحق هو من إعجاب ذي الرأي برأيه أن يبطر الحق وإن كان على خلاف رأيه، ويعجب برأيه ويحاول نشره. والمتكبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لأن هذه المعصية القلبية وهي الكبر لها نتائج وخيمة، وليست مجرد أن يتعالى الإنسان على الناس. حينما يتعالى الإنسان على الناس يترتب على ذلك نتائج وخيمة، ومن أعظم هذه النتائج أن يعجب الطالب العلم برأي رآه فلا ينكص عنه ولو رأى الحق بخلافه. هذا في طلبة العلم أسوأ ما يكون، وفي غيرهم أمر سيء. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أهل العلم وأهل الرأي أن يتواضعوا للناس في علومهم وفي آرائهم، وقد علمهم ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله العظيم. حينما تذكرون في قصة بدر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وقال له يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نقول فيه شيئا، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فانظر إلى معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، انظر إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع نصيحة هذا الصحابي، ولم يقف عند رأيه ولم يستكبر، لأنه يعلم الناس التواضع وعاقبة التواضع وعاقبة أخذ الإنسان بمشورة أخيه وعدم تشبثه برأيه. فحينما قال له الحباب ذلك قال أمر بالنزول حيث أمر الحباب أو حيث قال الحباب. وكانت هذه عدة مرات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الخندق، حينما أراد صلى الله عليه وسلم الصلح مع غطفان على الشطر من ثمار المدينة، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أأمر أمركه الله أم رأي رأيته؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل رأي رأيته. فقال رضي الله عنه إنا كنا في الجاهلية لا يأخذون منها بسرة واحدة إلا شراء أو قراء أما وقد أعزنا الله بالإسلام فلا ولا كرامة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ. فانظر كيف كانت نتيجة تواضع نبي الله صلى الله عليه وسلم لرأي صحابته وأخذه بهذا الرأي، كانت نصراً يوم بدر، وكانت عزاً يوم الخندق. وهكذا التواضع لرأي أهل الرأي وخبر أهل الخبر ومن يملك الدليل ومن يملك المعرفة، التواضع لآرائهم يرفع من قدر الإنسان وينجي الأمة ويرفعها. أما الاستكبار عن آراء أهل العلم وآراء أهل المعرفة وتوطئها والاستهانة بها والاستهتار فيها والانتقاص منها، فإن ذلك يورث أموراً عظيمة، منها تشتت الناس وافتراق الجماعة واختلاف الآراء، كما أنها معصية قلبية وترك لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد أخبر الله عز وجل أن الأمة إذا تركت شيئاً من أمر الله سبحانه وتعالى ألبسها الله سبحانه وتعالى العداوة فيما بينها. وذلك فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخبر الله عز وجل، فيما أخبر الله عز وجل عن الأمم السابقة، عن أقرب الأمم السابقة إلينا وأقربهم مودة لنا، كما قال عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ومع ذلك، ومع ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة من قرب مودتهم، من أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، إلا أنه عز وجل أعطانا من سيرتهم ومن تاريخهم درساً يجب أن نعلمه ويجب أن نحفظه، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإغراء العداوة والبغضاء سبب لنسيان الناس شيئاً مما ذكروا به، وهذا النسيان يكون عند الفرد ويكون عند الجماعة ويكون عند الأمة بأسرها ويكون عند المحكوم ويكون عند الحاكم، لا يختص، ويكون عند العالم ويكون عند المتعلم، لا تختص به فئة دون فئة. فكلما نسيت الأمة أو نسي الفرد شيئاً مما ذكر به، مما ذكره الله سبحانه وتعالى به، أوقع الله في قلبه البغضاء والعداوة لإخوانه. ومن ذلك حينما ينسى الإنسان شعيرة طاعة من الطاعات القلبية، وهي طاعة التواضع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن التواضع طاعة لله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. من هم أحاسن الأمة أخلاقاً؟ قال: الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون. أي حينما تأتي إلى أحدهم لتخاطبه تجد منه الرحبة والسعة، وحينما تأتي إلى بيته تجد منه الرحبة والسعة، فهو يألف ويؤلف. يألف حينما يأتي الناس يألفهم ولا ينزجر عنهم ويخالطهم ويحبهم، وتجدهم يحبونه فيألفونه. فهؤلاء المتواضعون وهم أقرب الناس مجلساً يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكبر شأنه عظيم، شأنه عظيم جداً، لأنه كما قلنا مهلكة وموقع في إعجاب ذي الرأي برأيه. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن شيخ المتكبرين إبليس، وكيف أوقعه الكبر في لعنة الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين، حينما تكبر على آدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر بالنار على الطين ونسي أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، خلقه وآدم، فكلاهما عند الله مخلوقان، لكنه لما نسي ذلك، نسي ما ذكر به وتكبر، استحق اللعنة إلى يوم الدين. فشيخ المتكبرين أعجب برأيه، ومن إعجابه برأيه أن قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال سبحانه وتعالى له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. انظر كيف ذهب به الإعجاب بالرأي إلى أن أنه يعرف مصيره، ويعرف مصيره وهو النار والخلود فيها، ومع ذلك يحمله الكبر على تجشم هذا الأمر وعدم التواضع حتى لله عز وجل. تكبر على رب العزة وتكبر على ملائكة رب العزة، فأنشأ عرشا يضاهي به عرش الرحمن على البحر، أنشأ خلقا من خلق الله على خلق الله سبحانه وتعالى ليضاهي به الله سبحانه وتعالى. انظر، إن في حياة إبليس درس لكل مؤمن، درس لكل إنسان. فقد أعجب برأيه وأورده ذلك المهالك. ولا توجد أمة وصل فيها إعجاب الناس بآرائهم حد الكبر والجهل إلا هلكت وأهلكت. وقد أخبرنا التاريخ عن معركة عن غزوة حنين وما حدث فيها، حينما كان مالك بن عوف قائد هوازن، وكان معهم شيخ من فرسانهم اسمه دريد بن الصمة، كان من فرسان هوازن، بل من فرسان العرب وشجعانهم وشعرائهم وبلغائهم. كان هذا الشيخ وقد قارب سن المئة مع الجيش، مع أنه كان غير قادر على الحرب، إلا أن حبه للقتال وعدم إيمانه بالله عز وجل وكبره، نسأل الله السلامة، كبره على أن يتدين ويسلم، حملاه على أن يذهب في القتال وهو في تلك السن الكبيرة التي يعذر فيها من هو دونه في السن، يعذر بالقتال، يعذر في ترك القتال. ولكن الحقد والكبر والإعجاب بالرأي والتكبر على الدين حملاه على هذا الأمر. فلما سمع وهو في المعسكر صوت الجمال والأبقار والشاء، قال إني أسمع رغاء البعير وثغاء الشاء ورغاء البقر وخوار البقر وبكاء الصغير. فقالوا له إن مالك بن عوف حمل مع الناس نساءهم وأولادهم وأموالهم حتى يكونوا أشجع في القتال، فقال لهم ادعوه لي. فجاءوه بمالك بن عوف، وقال له دريد ما الذي حملك على ذلك؟ قال أردت أن يقف الناس دون نسائهم وأموالهم. فقال له دريد راعي شاء والله، أي لست بفارس وإنما راعي شاء ولم تعرف الحروب، وهل يرد المنهزم شيء؟ قد جرب دريد الحروب وعرف أن الإنسان إذا أذلقته السيوف والسهام وخشي من الموت لا يردعه عن الهزيمة شيء. فقال وقال له أعد النساء والأموال إلى أعاليهم، فإذا انهزم الناس انهزموا إلى أهليهم. فاستكبر مالك بن عوف أن يرجع إلى رأي دريد، وقال لقومه والله لئن خالفتموني لأضعن ذبابة سيفي وأتكئ عليها بصدري حتى تخرج من ظهري. فظن قومه به وأطاعوه، فكانت من منفعة من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عزه وتمكينه للمؤمنين، حيث نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أولئك الحشد، وغنم منهم أموالهم ونساءهم وذراري وأطفالهم، غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءوه وهو بالجعرانة يسألونه أن يفك نساءهم وأموالهم، فكها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لمجيئهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ كريما عظيما نبيلا شهما لا يرد أحد عن خير، وكان إذا سئل عن أمرين أو إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فرأى أن عتق النساء وإعادة الأموال أكثر عزا للمسلمين من سبي يسير ومتاع دنيا يزول. ومن الأمور التي تدفع إلى الإعجاب بالرأي أمر خطير، وهو الرغبة في الإفساد، لأن هناك أناس يعجبون بآرائهم ليس لذات آرائهم وإنما رغبة في إفساد الناس. وعلى هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فهو يجادل بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس ذلك مجرد إعجاب بهذا الرأي وحسب، بل له مآرب أخر، وهو أنه يرغب من ذلك الإضلال، الإضلال عن سبيل الله والإضلال عن هدى الله سبحانه وتعالى. فليس كل من يجادل عن الباطل مقتنع بهذا الباطل، بل هناك أناس يجادلون عن باطلهم ويحامون عنه ويقومون معه أعظم قيام، وذلك لرغبة في نفوسهم أن يضلوا الناس، وحينما يرغبون في إضلال الناس يضلونهم بأسماء غير الأسماء، فلا يسمون الإضلال إضلالا، وإنما يسمون الإضلال إصلاحا. ألا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فلا تجد أحدا يجادل عن فساده إلا وهو راغب في إضلال الناس بزعم الإصلاح. وبعض الناس يحسنون الظنون في أولئك الذين يجادلون عن الباطل ويقولون ترفقوا بهم ولعلهم ولعلهم ولعلهم. أما الترفق بهم فأمر صحيح، وأما إحسان الظن بهم فليس أمرا صحيحا. ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا ولا يحسن الظن بداع إلى ضلالة، فكل دعاة الضلالة لا ينبغي علينا إحسان الظن بهم. وأما الرفق والجدال بالتي هي أحسن فأمر من الشريعة ينبغي أن نفعله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجدال بالتي هي أحسن، وأمرنا أن نقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهكذا أمره عز وجل لنا بالحسنى في كل شيء، وأمره أيضا لنا بمخاطبة الناس وبمخاطبة من خالفنا وبمخاطبة من جادلنا ألا نجادله إلا بالحسنى. وبعد هذا ننتهي إلى أمور ينبغي أن نتحدث فيها، وهي: ما هي الأمور التي يحسن الرأي فيها والأمور التي لا يحسن الرأي فيها؟ فنقول إن الأمور التي يحسن الرأي فيها أمور المعاش وعمارة الأرض، سواء أكانت خاصة أم عامة، فكل أمور المعيشة ينبغي على الإنسان أن يكون له رأي فيها. أمور العيش، وسائل اكتساب الرزق، كيفية العمل، كيفية إصلاح العمل، تطوير العمل، هذه الأمور خاضعة للرأي وينبغي أن يكون للإنسان رأي فيها، لكن لا ينبغي أن يعاند ويعجب برأيه في هذا الأمر. لكن المشورة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعباد الله سبحانه وتعالى ممن ليسوا بأنبياء ولا صحابة أنبياء وبعيدون عن عصر النبوة، ما بالك بهؤلاء؟ إن هؤلاء أحرى بالمشورة، أحرى بأن يشاوروا، ولا يشاور الإنسان إلا من هو أعلم منه وأخبر منه، ولا يشاور من هو أدنى منه في المعرفة في هذا الخصوص الذي خصوص الدنيوي الذي يريد العمل فيه. وأيضا مما يحسن بالإنسان أن يكون له رأي فيه دون تعنت أو كبر أو هوى، استفتاء اختيار أهل العلم الذين يصدر عنهم في فتواه. فمعلوم أن أهل العلم قد يختلفون في الرأي في المسألة بناء على ما عندهم من أدلة من الكتاب والسنة، أو أدلة من مقاصد الشريعة، أو أدلة من القياس، أو أنواع الاستنباط التي أخبر عنها علماء أصول الفقه ولا يحيط بها سائر الناس. فالعلماء يختلفون في آرائهم، فمن الذي فكيف أيها المسلم تختار من يفتيك؟ الحق أن الإنسان يختار في من يفتيه، يختار الأكثر ورعا وتقوى وديانة وعملا بعلمه، فينظر إلى العلماء الذين حوله أيهم أتقى لله، وأيهم أكثر عملا بعلمه، وأيهم أزهد في الدنيا فيسأله. لماذا؟ لأن الأتقى لله والأزهد في الدنيا والأبعد عنها أكثر تأييدا من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر أن الله أنه يؤيد بروح القدس، شاعره حسان، حينما قال له صلى الله عليه وسلم اذهب وروح القدس يؤيدك. فإذا كان الشاعر إذا نافح عن الدين ونافح عن الحق ونافح عن الخير يؤيده الله سبحانه وتعالى بروح القدس، فكيف بمن يفتي الناس في حلالهم وحرامهم وأمور دينهم وأمور دنياهم وأمور آخرتهم وصراطهم المستقيم؟ إن ذلك أحرى بأن يؤيد بملك يسدده، وقد جاء ذلك في الآثار، فهو أحرى بأن يؤيد بملك يسدده في رأيه. وكلما كان الإنسان أتقى لله وأورع وأقرب إلى الخير وفعله كان أكثر تسديدا. وحينما ننظر إلى تاريخ العلم وتاريخ العلماء وتاريخ أهل العلم، فإننا نجد أن العلماء الذين كانوا أشد تقوى لله وأشد ورعا وأشد صبرا على ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، نجد أن أولئك العلماء هم الذين بقيت آراؤهم وبقيت آثارهم، ومن كان منهم من العلماء أقل درجة من ذلك ذهبت آراؤهم وذهبت فتاواهم ولم تخلد كما خلدت آراء هؤلاء. ومن ذلك أننا نجد الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا والإمام مالك لم يسودوا عصرهم بأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم، فقد كان في عصر مالك رحمه الله من هو مثل قرينه في العلم ومن هو أعلم منه، وقد كان في عصر الشافعي كذلك، وفي عصر أحمد رضي الله عنهم جميعا، وفي عصر أحمد كذلك، وفي عصر أبي حنيفة كذلك، ولكن هؤلاء لعلهم والله أعلم بحالهم امتازوا بشيء بسر من أسرار التقوى والسلوك بينهم وبين الله عز وجل، فخلد آراءهم وأبقاها وجعل الحق دائرا معها. فإن الغالب أنك لا تجد الحق أو أنك تجد الحق دائرا في هذه المذاهب الأربعة، قد يكون الحق في قليل من المسائل مع إمام من الأئمة غيرهم، ولكن الغالب على الحق أنه لا يكون خارجا عن هذه المذاهب الأربعة، وهذا من رحمة الله أيضا وحفظه للشريعة وحفظه للدين. وقد أخبر عز وجل وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبقي من الرأي أن نتحدث عن أهل العلم وعن آرائهم، فالرأي الذي يذهب إليه أهل العلم إما أن يكون نصاً من كتاب الله عز وجل لا يجوز لهم أن يتجاوزوه نصاً صريحاً، وإما أن يكون مستنبطاً من نص، فالاستنباط من النصوص هذا الذي يدخله الرأي، وهذا الذي يدخله إعمال الفكر، ولكن الرأي الذي تستنبط به النصوص ليس رأياً للعالم على عواهنه، ليس كل إنسان يستطيع الاستنباط، وإنما يكون العالم عارفاً بقواعد أصول الفقه. فقد جعل العلماء أو صنف العلماء قواعد دقيقة تبين للناس كيفية استنباط الأحكام من آيات الكتاب العظيم. ومن لا يعرف أصول الفقه ودقائقها، ومن ليس له دربة فيها، ومن ليس عنده علم بدقائق اللغة العربية والبلاغة في اللغة العربية، من ليس عنده علم من ذلك لا يستطيع أن يستنبط الأحكام، ولا يحق له أن يقول إنني أرى لأنني قرأت الآية الفلانية. كثير من الناس يقرؤون القرآن ثم تسول له نفسه أو تخدعه نفسه، ويعتقد أنه يستطيع أن يستنبط منها حكما. فما صحة ذلك؟ الجواب أن آيات الكتاب على قسمين. القسم الأول أصول الدين، وهي العقائد وأصول العبادات، وهي أركان الإسلام. فأصول العقائد وأصول العبادات أركان الإسلام، هذه يستطيع أن يستنبط يعرفها العالم والجاهل. كل من عرف اللغة العربية يستطيع أن يعرف أصول الدين، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته للأمة لم يجعل أصول الدين مستنبطة، بل جعل أصول الدين واضحة كوضوح الشمس. من قرأ القرآن عرف فيه الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب. كل هذه الأمور يعرفها كل إنسان، وليعرف الإنسان حينما يقرأ القرآن الجنة والنار والبعث والمعاد والحشر، كل ذلك وهذا كله من أصول الدين يعرفه العالم والجاهل، يعرفه العامي والمتعلم وغيرهم، كل الناس يستوون فيهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أصول الفرائض، الصلاة والصيام والحج والزكاة، كلها يعرفها الإنسان من قراءته للقرآن، لا يحتاج في ذلك إلى معلم البتة. ولهذا من قال إذا كان رجل عامي وجاءه أحد وقال له إن الله افترض عليك كذا وكذا، وأعطاه ركنا في الإسلام أو ركنا في الإيمان لا يجده في القرآن الكريم، فإنه لا يصدقه، كالذين يزعمون أن هناك عصمة غير عصمة الأنبياء، وكالذين يزعمون أن هناك كتبا غير كتب الأنبياء، وكالذين يزعمون أن هناك حجا غير حج الأنبياء، وطوافا غير طواف الأنبياء. كل هؤلاء لا يوجد لكلامهم أو لما يدعونه شيء في القرآن الكريم، وهذا يعرفه العامي والجاهل، يستطيع أن يرد عليهم به العامي والجاهل. أما استنباط الأحكام الدقيقة كمعرفة سنن الوضوء أو شرائطه من القرآن الكريم، فإن ذلك لا يستطيعه إلا العالم الذي يعرف أصول الاستنباط، كما استنبط العلماء اشتراط النية من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعامي والمتعلم والعالم كلهم يعرفون أن أركان الوضوء هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه يعرفها كل الناس، كل من قرأ هذه الآية يعرفها، لا يشترط أن يكون عالما. لكن حينما يقال يقول العالم إنها تشترط النية في الوضوء ويستدل بهذه الآية، فإنه لا يعرف الاستدلال بهذه الآية إلا من أوتي حظا من اللغة وحظا من البلاغة وحظا من معرفة أصول الفقه. كيف استطاع العلماء أن يعرفوا اشتراط النية من هذه الآية؟ عرفوها من قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة. فحينما أسند الوضوء إلى إذا الشرطية وإلى القيام، عرف العلماء أنه لا أن هذا الشرط وأن هذا الفعل الماضي لا بد أن يكون مقترنا بنية، فلذلك اشترطوا القيام، لذلك اشترطوا النية. فهذه مثل هذه الأحكام كثير، مثل هذه الأحكام كثير في جميع أمور العبادات والمعاملات والبيع والشراء والأنكحة والمحاكمات، موجودة في كتاب الله عز وجل، ولكنها موجودة في ثنايا العمومات وفي ثنايا الإطلاقات أو في المجملات، ولا يستطيع أن يعرفها إلا العلماء، يعرفونها من دلالة السياق ومن دلالة السباق ومن دلالة اللحاق ومن دلالة المطابقة ومن دلالة الإشارة. كل هذه الأنواع من الدلالات صنفها علماء أصول الفقه وبيّنوا كيف يستطيع العالم أن يستنبط الأحكام بهذه الطريقة. فالاستنباط من كتاب الله عز وجل ليس أمراً سهلاً يحسنه كل أحد، استنباط الأحكام في غير أصول الدين ليس أمراً سهلاً يحسنه كل أحد، ولذلك ينبغي أن يوكل إلى العلماء. وهذا العلم لا يأتي بين يوم وليلة، فمن جاءنا اليوم وزعم أنه عالم وأصبح يظهر الفتاوى ويبين لنا، أو يزعم أنه يبين لنا أمر ديننا ولم يعرف له سابقة في طلب العلم، في طلب العلم الشرعي، نعلم أنه يبهت نفسه ويبهت غيره ويظلم نفسه ويظلم غيره. لماذا؟ لأن العلم الشرعي لا يشرب كالماء وإنما يتعب عليه، فالذي لم يتعب في طلب العلم الشرعي لم يعرفه، الذي لم يتعب في طلب العلم الشرعي لم يعرفه. وهذا من الأمور التي يعرف بها العامة من يستفتون، فإذا عرفوا أن فلانا من الناس طلب العلم وقرأه وأقرأه ولم يفت حتى شابت عوارضه بعد أن درس ودرس، عند ذلك يستفتونه. أما الذي يظهر بين يوم وليلة كفقعة القاع كما يقولون، ثم يزعم أنه يفتي الناس في أمور دينهم ودنياهم، فمتى طلب الحديث؟ ومتى طلب علم اللغة؟ ومتى طلب أصول الفقه؟ ومتى قرأ كتب الفقه؟ كل ذلك لا يعرف له متى. فإذا لم تعرف متى فعل ذلك فاعلم أنه ليس بعالم، واعلم أنه ليس أهلا لأن تستفتيه، وإن مدح رأيه أو أظهر لك من السمات ومن مطابقة الهوى ما يستخفك وتجعلك تعجب برأيه. أما الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها الرأي فهي أمور عظيمة، وهي الدين عبادات، عقيدة وعبادات. الدين في العقيدة لا يدخلها الرأي، أصول الدين لا يدخلها الرأي ولا تدخلها الأحاسيس ولا يدخلها الهوى، وإنما هي نصوص من الله عز وجل. وكذلك كما قدمنا في العبادات هي نصوص وفقه لا ينبغي أن يدخله الرأي المجرد، الرأي المجرد المبني على الرغبة وعلى الهوى أو على الاستحسان، كما قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، أي حينما تقول له لماذا هذا حلال وهذا حرام يقول هذا أفضل وهذا أحسن، ولا يأتيك بمستند من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستناد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون استنادا قريبا وإما أن يكون استنادا بعيدا. فالاستناد القريب كأن يكون الحكم ورد مباشرة في كتاب الله عز وجل، كأن تستفتيك المرأة في إرثها من زوجها فتعرف أن الإرث من الزوج، أن المرأة ترث النصف من زوجها، ترث الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، وترث الثمن من زوجها إن كان له ولد. فهذا أمر واضح ظاهر مستنده قريب، وقد يكون المستند بعيدا ليس ظاهرا، وذلك كما يستند بعض الفقهاء إلى توريث الجد مع الإخوة في هذه الأمور، ودلالتهم على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو كما يستند بعض العلماء على أن حيض المرأة إنما هو طهرها وليس أو أن عدة المرأة إنما هي طهرها وليست حيضها، أن عدة المرأة إنما هو طهرها وليس حيضها، ويستدلون على ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك استناداً غير مباشر، وإنما هو من أوجه الدلالات التي عرفها العلماء من خلال معرفتهم بأصول الفقه. وأيضاً لا يدخل الرأي فيما استقرت أعراف الناس عليه من شريعة الله سبحانه وتعالى، فحينما توافق الأعراف شريعة الله سبحانه وتعالى لا ينبغي علينا أن ندخل الرأي ونغير هذا لفتوى أخرى نعتقد لرأي أنها الأرجح، كما يحصل عند كثير من الناس من أنهم يريدون إبدال الناس بما هو أسوأ، والعرف جار على ما هو أحسن. فمثلا يزعمون أن كشف الوجه قد ورد في أقوال العلماء، والمجتمع ولله الحمد مجتمعنا في بلادنا هنا قد استقر على تغطية النساء وجوههن، فلماذا تحاول أن تغير أمر خير وفضل اختص الله سبحانه وتعالى به هذا المجتمع؟ فالذين يريدون أن يغيروا الخير ويبعدوا الناس عما تعارفوا عليه من الخير فإنهم من أولئك الذين أعجبوا بآرائهم وأرادوا لأجل آرائهم نسف ما هو أفضل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فحتى لو قيل إن كشف المرأة وجهها أمر جائز وسائغ وفيه خلاف بين العلماء، فليس الأخذ به أمر بالأمر المفضول بالأمر الفاضل، وليست إشاعته بأمر الخير، بل الناس على أمر فاضل وينبغي أن يقيموا عليه. وكما أن الناس ولله الحمد يعملون بصلاة الجماعة ويرون وجوبها عليهم ويتسابقون إليها ولله الحمد، ويرون من لا يصلي في الجماعة مقصرا، ثم تأتي وتشيع بين الناس أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأنها سنة، فهذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله سبحانه وتعالى قد ذم من يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل ينبغي عليك أن تبقي الناس على ما هم عليه من الخير وتحضهم عليه، ولا تحاول الانتقاص من الخير الذي هم فيه ولو كان عندك رأي في ذلك. وحتى لو كنت من أهل العلم فينبغي أن تدخر رأيك ولا تعلنه في مثل هذه الأماكن ومثل هذه الظروف. لعلنا نتوقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده أن يكفينا شرور أنفسنا، اللهم آمين.